بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة الواجب على الناس اتباعه، هذا عنوان يعني من وضعنا لسؤال وجه العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى ضمن كتاب الأجوبة السديدة: ما الواجب على الناس اتباعه؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سئل الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: ما الواجب على الناس اتباعه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على الناس اتباعه هو كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرهم ربهم بذلك في نصوص من كتابه الذي سماه نورا وهدى ورحمة وشفاء وموعظة وذكرى وبرهانا وفرقانا. ومن تلكم النصوص القرآنية التي نادت الناس ليتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، قوله تعالى:
قول السؤال ما الواجب على الناس اتباعه، هذا السؤال حروفه قليلة لكن معناه عظيم، وهو جد خطير. فإن الله عز وجل خلق الإنسان لماذا؟ لعبادته وطاعته. فما المطلوب منك حتى ترضي رب البريات سبحانه وتعالى، وحتى تكون على وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى؟ هذا سؤال مهم. الإنسان إذا أراد أن يفتح مشروعا قال: ما الواجب علي تجاه هذا المشروع؟ وكيف ينجح هذا المشروع؟ ما الواجب علي عمله؟ إذا أراد أن يتزوج، ما الواجب علي عمله؟ إذا أراد أن يزرع أرضا، ما الواجب علي عمله؟ إذا أراد أن يشتري سيارة، ما الواجب علي عمله؟ أي مسألة تسأل نفسك من أمور الدنيا: ما الواجب علي عمله؟ فأعظم أمر ولا يعدله أمر، وهو أعلى الأمور، الأمر الذي من أجله خلقت. فتسأل سؤالا: ما الواجب علي اتباعه حتى أكون ممتثلا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فما الواجب على المسلم في هذا الباب وتجاه هذا الأمر؟ فهذا أهم سؤال، أهم سؤال يسأله الإنسان العالم، يسأله الإنسان من هو أعلم منه، يبحث الإنسان عن جوابه حتى يرضي الله سبحانه وتعالى. فقال: الواجب على الناس اتباعه
هو كتاب
ربهم، نعم،
وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
علينا باتباع الكتاب والسنة. المخرج من الفتن المطلوب منا اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب الشيخ قال كتاب والسنة، من أين أتيتم بفهم سلف الأمة؟ من الكتاب والسنة. أتينا بفهم سلف الأمة من الكتاب والسنة، ليس بخارج. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكن الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظنا: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا كله يدل على أن الواجب علينا هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
قال: فقد أمرهم ربهم بذلك في نصوص من كتابه الذي سماه.
ولهذا الإنسان يعجب سبحان الله من هذا الفقه. نقول البعض في وقت الجهاد مثلا، جهاد الأعداء أو وقت قتال هؤلاء لليهود، أنه يقول: ليس من العقل ولا من الحكمة أن تتكلم في الأمور الشرعية وقت القتال. عجيب، يعني ليس من الحكمة أن تصوب المخطئ وأن ترجع المنحرف وأن تبين الملة التي من أجلها يكون القتال والجهاد. هل دين الله ليكون الجهاد ولا الجهاد ليكون دين الله؟ الله قال ماذا؟ وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولا جعلوا الدين من أجل الجهاد؟ أيهما الغاية يا إخواني، الجهاد ولا الدين؟ الدين. ولهذا إن وقعت الدعوة إلى الدين من غير جهاد بالسيوف فثم شرع الله. الشريعة تتشوف للدعوة لا إلى القتال، إلا إذا لم يكن أمامنا إلا القتال من أجل الدعوة فحينئذ نكون. ولهذا الإمام يدعو الناس إلى الإسلام، إن أبوا إلى الجزية وليس إلى السيف، إن أبوا فالسيف. يبقى الأول الدعوة إلى الإسلام، إن أبوا الجزية حتى نتمكن من الدعوة إلى الإسلام عن يد وهم صاغرون، إن أبوا فالسيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم يعطل جهادا، إنما حول جهادا، فمن جهاد السيف والسنان إلى جهاد الحجة والبيان. النفع الذي يترتب على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده بالحجة والبيان أعظم من النفع الذي يترتب بالجهاد بالسيف والسنان. ولهذا نقول لماذا النبي ما دخل مكة في العام السادس؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جهد بسيفه؟ لأن النبي أتيح له أن يجاهد بدعوته. فلما كان هذا الصلح رغم أن الظاهر أن فيه ما فيه من الإجحاف وكذا وكذا، إلا أنه كان فتحا، ولهذا نزلت سورة الفتح في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من هذه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. حتى تعجب عمر وهو الملهم المحدث فقال: أفتح يا رسول الله؟ قال: نعم. فكيف نؤجل قضية الدين من أجل القتال؟ وهل ننتصر إلا بالدين؟ وهل نعد للجهاد عدة أعظم من العدة الإيمانية؟ إننا نقاتل بديننا، إننا نقاتل بمنهجنا، لا نقاتل بسيوفنا، سيوفنا من منهجنا، سيوفنا من ديننا، وليس ديننا ينحى عند سيوفنا. إذن لن يكون سيفنا سيفا ناصرا، لا بد من التلازم بين السيف الناصر والكتاب الهادي. فإذا قيل الكتاب الهادي لا تنطق، لأن السيف ينصر، هذا سيف فتنة وليس سيف نصرة. هذا الذي يقول أهل السنة، هذا الذي يعرفه العلماء، هذا الذي يعرفه الربانيون. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص على أن يجاهد ولا على أن يقاتل بسيفه ما أمكن أن يدعو إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق على إبادة أمتي في قريش، في قريش، ولما نزل ملك الجبال وقال جبريل: هذا ملك الجبال، لو شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، ليه ما وافق النبي؟ وتنتهي المسألة. أليس هذا يا إخواني إنما هو أعظم الهزيمة الكفار، أن يقتل هؤلاء الآن وتكون مكة بلا صنم، وتكون ويكون البيت بلا صنم؟ تخيلوا، تخيلوا هذا كان ممكن يحصل. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد المآل ما أراد الحال، حال وتهلك الأمة، ولا مآل وتهلك الأمة هذه، مش تهلك بقى، تهلك هذه الأمة الأصنام بأيديها. فليكن المآل. ولهذا قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وصبر النبي، صبر كم؟ صبر النبي إلى 20 إلى 21 سنة، 13 في مكة ما قاتل، ثم إلى العام السادس صالح، ثم السابع دخل ومعه سلاح الراكب ولم يهدم صنما، ثم الثامن دخل ليهدم الأصنام، الثامن بعد الثالث عشر 21 سنة من عمر النبوة، 23 سنة. يبقى تخيل، إلى 21 سنة لم يقاتل النبي قريشا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم العام الثامن، العام الثامن، ومن منعه قاتله. إلى العام الثامن، 8 سنين مع 13 سنة أكون المجموع 21 سنة. طب عمر النبوة كم؟ 23 سنة. هي ما أصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حبس في الحديبية قال: حبس حابس الفيل لما قالوا حرنت القصوى، قال ما حرنت القصوى وما ذكلها بخلق، إنما حبسها حبس الفيل. ثم قال والله لا يدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظم فيها البيت إلا أجبته. ومن هنا يصبر على هذا ويصبر على ذاك ويصبر على هذا ويصبر على ذاك حتى قضى الله عز وجل الصلح. يبقى إذن الدين ما يغيب، لكن القتال بالسيف قد يحضر وقد لا يحضر، إنما الدين ما يغيب. فكيف أعطي الدين أنا أجازة من أجل السيف إذا لن يكون سيفا ناصرا؟ لابد من تلازم أمرين، سيف ناصر، كتاب هادي. أما الكتاب الهادي فلا علاقة له بضعف وقوة، أما السيف الناصر فهو الذي تجزى عليه الأحكام قوة وضعفا. الكتاب الهادي يلزم له راية، السيف الناصر يلزم له راية، والكتاب الهادي لا يلزم له راية من إمام. السيف الناصر يلزم له قدرة، والكتاب الهادي لا يلزم له قدرة، والكتاب الهادي مقدم على السيف الناصر، والسيف الناصر لن يكون ناصرا إلا بالكتاب الهادي. لهذا الله عز وجل إنما شرع الحديد الجهاد بهذا السيف من أجل الكتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزانة ليقوم الناس بالقسط، هذا هو الأصل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذا السيف الناصر من أجل ماذا؟ الكتاب الهادي. ولهذا ما كل نبي قاتل بالسيف الناصر، والجميع قاتل بالكتاب الهادي. أجب أنا من أجل عيون وسواد عيون حماس أؤجل الكتاب الهادي، ومن أجل سواد عيون الإخوان ومن أجل أي قوة على وجه الأرض ما أجل الكتاب الهادي مع خالد بن الوليد. اللهم إنا أبرأ إليك ما صنع خالد، حرموا علينا أن نقول اللهم إنا نبرأ إليك ما صنعت حماس، سبحان الله، وهم يقرؤون في السنة اللهم إنا أبرأ إليك مما صنع خالد. استفدتم الفائدة دي؟ العلاقة بين الكتاب الهادي والسيف الناصر، مسألة هل نتكلم في وقت الأحداث أو نتكلم، مسألة الجهاد ما القصد وما الشرط، كل هذه يا أخواني الناس تظن أنك تتكلم كلاما من عميق العلم، لا والله يا أخواني هذا الكلام من فهارس الكتب. وكل مسألة تقع فتنة فتزل قدم بعد ثبوتها إنما هي من فهارس الكتب. لا يمكن نتكلم ونشتد ويبدع هذا وسنن هذا من أجل زرع ركبتين، من أجل زرع يدين، من أجل تصحيح حديث أو تضعيف حديث، أبدا. إنما هذه مسائل موجودة في الفارس، هذه مسائل أصول، مسائل أصول. لكن لما كانت الأصول في غربة، لأن السنة في غربة ولأن أهلها في غربة، فمن الغريب أن تتكلم بالأصول في قوم لا يعرفون الأصول. أما في البشر الناس معادن، ده من أصول، تزوج البنت دي من بيت أصول، وقد يكون فقيرا، الأصول ما لا علاقة بالغنى، هذا من بيت أصول. الناس معادن كالذهب والفضة والنحاس والمنجنيق، كل واحد له معدن، كل واحد له قطعة. هذا ألومنيوم، هذا منجنيز، هذا نحاس، هذا فضة، هذا ذهب، وهذا ذهب عيار 18، وده ذهب عيار 21، الذهب عيار حسب. الناس معادن، الناس معادن، الناس معادن. كذلك التقوى تتفاوت وتتفاضل، وتفاضل الناس فيها. من هنا نقول بارك الله فيكم بأن الأصول هي العصمة. ولهذا يأتي الناس بعد ذلك يقول ماذا في أهل السنة؟ والله يبدو سبحان الله لقد كنتم على الحق. يا أخي إحنا ما نعرف كيف أنتم نطقتم بهذا، وأهل السنة يتعجبون كيف لا ننطق بهذا، وهذه أصول ثوابت أصلا، يعني هذه أصول ماذا؟ ثابتة. أهل السنة الجماعة ما يقرؤون الواقع قراءة خبير عسكري، ولا قراءة إعلامي متمرس، ولا قراءة سياسي حاذق، إنما يقرؤون قراءة من سلفي متقن أعطته الشريعة أصول كل المسائل، والطريقة إلى النجاة، والطريقة إلى الصواب، ولهذا ما يتكلم الحمد لله أهل السنة إلا بماذا؟ إلا بحق. نعم.
قال: فقد أمرهم ربهم بذلك في نصوص من كتابه الذي سماه نورا وهدى ورحمة وشفاء وموعظة وذكرى وبرهانا وفرقانا. من تلكم النصوص القرآنية التي نذت الناس ليتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله عز وجل: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين
لا تتولوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعوا لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه آيات عظيمة، آيات عظيمة. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، قامت حجج. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا يستجيبون، لا يرعون، لا ينتفعون، لأن هؤلاء حينئذ من شر الدواب. ثم أمر الله بالاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكل دعاء الله ورسوله لما يحييه، ليس فيه دعاء لا يحيينا. كل دعاء من الله ومن رسوله فهو يحيينا. فامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نهرا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا روحا، روحا من أمرهم. القرآن هذا إخواني روح. هل تحيا، هل يحيا بدن بلا روح؟ أبدا. ولا يحيا قلب بلا وحي. فحياة الأبدان روح يعلمها الله، وحياة القلوب وحي أنزله الله. حياة القلوب بالوحي، وأما حياة الأبدان المحسوسة هذه بروح خلقها الله، وإن كنا لنا لم كنها، لكن بإجماع نتفق عليه. ولهذا إذا خرجت الروح وفارقت روح البدن حصل الموت. ولهذا الموت انتقال من حياة إلى حياة، لأن الروح لا تموت إنما يموت البدن. أما روحك ما تموت، ما خلقت لتموت، خلقت لتحيا. ومن هنا تنتقل الروح إلى حياة أخرى نسميها الحياة البرزخية. فليس الموت انعداما لبدن وروح، وانتقال. نتعامل مع بدن، نغسل، نكفن، ندفن. نتعامل مع بدن، إن فتحت القبر وجدت قد بلي عظامه وصرفاتا وكذا، نتعامل مع هذا، هذا بدأ نتعامل معه. إنما الروح لأحوال أخرى، حتى قبل أن تغسل، قبل أن تدفن، الروح متى ما خرجت أحوال أخرى، عند خروجها وعند صعودها وعند إردادها لأحوال أخرى. الناس في شأن والروح في شأن أخرى. ولهذا على المسلم أن يستحضر هذا. يبقى أنت مت لتبدأ، ليس مت لتنتهي. ولهذا العلماء عقبوا على قولة القائل انتقل إلى مثواه الأخير، مثواه الأخير. إنما هذه حياة. فالدور ثلاثة: الدنيا وهي حياة لك دنيوية، البرزخ دار أخرى لك حياة فيه. لا يختص الأنبياء بالحياة البرزخية، بل كل البشر يحيون الحياة البرزخية، لكن الأنبياء لهم أكمل الحياة البرزخية. وليس يختص الأنبياء بحياة برزخية والناس لا يشعرون لا، هذه الحياة البرزخية عامة لكن الأنبياء لهم أكمل، وكما لهم أكمل الحياة الدنيوية، ثم الدار الآخرة جزاء والحساب والجنة والنار، وهذه أيضا الأنبياء أعظم الخلق فيها. إذن الدور ثلاثة: دنيا وبرزخ وآخرة. إذن هذه مراحل انتقالية، لا تظن أنك تغيب، أنت بتغيب عنا ببدنك، لكن روحك لها حال أخرى. ولهذا الحياة الدنيوية الحياة فيها للجسد والروح تبع. انتقلنا إلى البرزخية فالأصل ماذا؟ الروح والبدن تبع. ولهذا هل العذاب والنعيم يقعان على البدن والروح أو على الروح فقط؟ على الروح والبدن تبع. ولهذا الروح في نعيم في عذاب في كذا، والبدن يلحق بها فيلحق بروح. الأصل هنا بقى الروح والبدن تبع، إنما في الدنيا كان الجسد جسد الأصل، الجسد الأصل والروح تبع. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ لابد من معرفة هذا التقسيم لتعلم أطوارك. ما تظن أن مت فاسترحت ولم يعد شيء، لا، مت فبدأت. إذا مت فقد بدأت. انتقال، انتقال من إلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وغير هذه الآيات في هذا المعنى كثير، كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك في سنته في نصوص كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. الحديث وغير ذلك كثير.
هذا الأمير الفرعي، هذا ليس ولي الأمر العام، وطبعا يدخل في ولي الأمر العام كل أمير فإنما يطاع في المعروف، ومن أطاع أميره الخاص فقد أطاعني. يبقى دليل على أن نواب السلطان يأخذون الأحكام من جهة السمع والطاعة في المعروف، وأن هذه الأحكام ليست خاصة بولي الأمر العام، لأن النبي قال: ومن عصاني فقد عصى، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وهو قائد الأمة، ثم له أمراء يرسل هذا ويرسل ذاك، مثل ما أرسل إلى الحرب زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب، وأمر الناس بطاعته وغير ذلك. يبقى هذا، هل نواب السلطان يدخلون في الطاعة ولا لا يا إخوان؟ يدخلون. ومن عصى أميرة فقد عصاني، فكل من له ولاية يدخل في هذا الأمر، كل من له ولاية يدخل في هذا الأمر. لكن الطاعة مقيدة بماذا؟ بالمعروف. الطاعة مقيدة بالمعروف. نعم.
قال: وحيث
وفرق بين طاعة الأمير وموافقة الأمير فيما يقول. قد يقول الأمير شيئا باطلا لا توافق عليه، قد يأمر بشيء باطل لا توافق عليه، لكن في نفس الوقت لا تنزع اليد من الطاعة، ولا تتكلم على رؤوس الأشهاد وتسب وتشتم فيما يتعلق بالأمر الإداري وغير ذلك. نعم. إنما لبيان دين ما في مشكلة، ما في تنبن فيه هذا خطأ شرعي، ما في مشكلة، ولو سميت ما في مشكلة. نعم.
قالوا: حيث إن كتاب الله الكريم وسنة رسوله الرؤوف الرحيم هما الصراط المستقيم، فقد أتى الأمر من الله لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
إن كتاب الله الكريم، طبعا همزة إن تكسر بعد حيث، خلاف المشهور، الناس مشهور عندهم إيه؟ وحيث أن، حيث أن، صح؟ لا، الصحيح أن همزة إن تكسر بعد حيث، حيث إن، ك كذلك من الأخطاء المشهورة أنك تفتح همزة زينة بعد القول، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كذا، أو من قوله أن كذا، لا قال إن، حيث إن، فتكسر همزة إن بعد حيث، تكسر همزة إن بعد القول. نعم. وحيث إن كتاب الله الكريم وسنة رسوله الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه بالمؤمن الرؤوف الرحيم هما الصراط المستقيم. يبقى الصراط المستقيم مكون من ماذا؟ من كتاب الله الكريم ومن سنة رسوله الرؤوف الرحيم. نعم.
قال: فقد أتى الأمر من الله لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوهما، وذلك بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق أخبارهما والحكم بهما والتحاكم إليهما والرجوع عند النزاع إليهما والتحلي بما فيهما من فضائل، وكلاهما دعوة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، حيث قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أتى تفسير
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا الصراط المستقيم المكون من كتاب والسنة اتبعوه، هذا أمر من الله أن نتبع كتابه والسنة. طيب ولا تتبعوا السبل، ما معنى السبل؟ الأهواء. وما الأهواء؟ الأحزاب والجماعات والطائف والفرق، كلهم سبل وكلهم أهل أهواء. لا توجد جماعة ناجية إلا واحدة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الأمر الذي يقوم على الأثر هذا الناجي. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر، هم أهل الاتباع، هم أهل الاقتداء سلفنا الصالح. أي جماعة أخرى مردود عليها منهجها، تقول صوفية مردودة، تقول رافضية مردودة، تقول أشعرية مردودة، تقول ماتريدية مردودة، تقول معتزلية مردودة، تقول إخوانية مردودة، تقول تبليغية كل هذا مردود مردود مردود. كان على عهد رسول الله؟ لا. إذا مردود اللي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من مهاجرين وأنصار، وبعد عهد رسول الله من تبع المهاجرين وأنصار مشى على ما كانوا عليه. إذا ليس هناك دين بعد النبي، الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم. إذا كمل الدين، فمن الذي يزعم أن الدين كان ناقصا حتى أتى الإخوان فسد، وحتى أتى التبليغ فسد؟ وحتى أبدا، الدين كامل على الإخوان وعلى التبليغ وعلى هؤلاء جميعا أن يتبعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى التحكم إلى هذا اللي بيسبك ويشتمك، وأنا فلان كذا وهذا كذا، يا أخي قل أخطأ في السنة ولا أصاب، يا أخي قل ما الدليل على خطئه. إننا لا نقبل أي عالم إلا بدليل، ولا ننتقد أي عالم إلا بدليل. هذا هو، تكلم بالأدلة، تكلم بالأثار. إنما فلان هذا دعم للدولة، ده فلان هذا يكره الجهاد، ده فلان هذا صهيوني، ده فلان هذا، هذا كلامك أنت. إذا متى يكون ناجيا؟ إن وافقك أنت ولو خالف الكتاب والسنة. متى يكون ناجيا؟ إذا وافقك أنت. ولهذا الذين يسبون كل يوم، لو وافقتهم اليوم قالوا أنت إمام الأئمة، أنت إمام الأئمة. الأمة لم تسمع إمام الأئمة منذ زمن طويل، لكن الآن ممكن أن تكون إمام الأئمة عند الإخوان، إمام الأئمة عند الإفساديين، إمام الأئمة عند التكفيريين، لو أنك صرت على منهجهم. هذا هو. لا، وإنما الضابط في قياس الناس يا أخواني موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. أنت أين أنت من هذه الأصول؟ مش أين أنت من ابن باز؟ أين أنت من الألباني؟ أين أنت من أحمد؟ أين أنت من فلان أو علان؟ لا، أين أنت من فهم السلف؟ أي مسألة من مسألة ارفعها للسلف، ما ترفعها للشيخ، ما ترفعها لكذا. أحيانا قد يقول القائل وهو من مشايخ، قد يقول هذا وهذا قول الشيخ فلان غلط، هذا غلط. إنما قول الشيخ فلان في باب الدلالة لا في باب الاحتجاج، لكن تقول تحيل الأقوال إلى قائلها ما في مشكلة، لكن لكن القائلين ليسوا أدلة، وإنما هم أدلاء وليسوا أدلة، أدلاء على الأدلة وليسوا الأدلة. الأدلة المصادر المعروفة، كتاب، سنة، إجماع، قياس. أمال المشايخ يا كريم، أمال المشايخ إيه؟ أدلة وليسوا أدلة. ده بالسعودي، بالخليج أدلة وليسوا أدلة. أدلة يعني أدلاء، بس هم يحذفون الهمزة، لأن هذا في لغة العرب موجود زي القراءات كده، هشام ومن يسهل الهمزة الأخيرة وقفتها يقال علماء. أدلة، أدلة يعني أدلاء، لكن أدلة فهم ليسوا أدلة بل هم أدلاء، فهم أدلاء، فإما أن يوافقوا على هذا أو يخالف. وليس العالم دليلا بل هو يدل على هذا الدليل، دليل على الدليل، أي يدل على الدليل الذي هو الاحتجاج، كتاب، سنة، إجماع، قياس، هذه الأدلة. نعم، فالإنسان يبين حكم الله، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وإلى هذا ذهب فلان 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 فلان، ما في مشكلة. نعم،
قال وقد أتى تفسير هذه
الآية، ولهذا إذا استفتي العالم فقال هذا واجب وقد ذهب إلى هذا أحمد وكذا، لا غلط، هذا غلط. أو يقول ذهب مالك إلى كذا، غلط. أنت الآن تخبر عن قول مالك، يبقى هل قول مالك هذا يكون صوابا أم لا؟ إنما تذكر الحكم، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تقول وهذا الحكم قد ذهب إليه فلان إلى علان إلى غير ذلك، هذا ما في مشكلة. يعني حتى تبين أنك لست بشاذ، وأن قولك هذا ليس عليه أحد، لا، قولي هذا عليه، من الصحابة من عليه، ومن التابعين من عليه، وهكذا. نعم،
قال وقد أتى تفسير هذه الآية من مشكاة النبوة، ففي صحيح ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبجانب الأمر باتباع ما أنزل الله على رسوله.
هذا يقول وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل جمع، وهذا الصراط واحد، وأيضا هنا النبي خط خط المستقيم ده واحد، ثم خط خطوط المعوج، دليل على أن الصراط واحد وليس اثنين. يبقى من أجل هذا نقول حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الصحيح، في سأل الناس حديث عوف بن مالك وحديث أبو هريرة ومعاوية، وستفرق متى على 73 فرقة، قال كلهم في النار إلى واحد، يعني الطائفة الثانية باطلة إلى 73، طائفة واحدة ناجية والباقي باطل، ما في فرق، لكن الفرق في نوعية الضلال، أي جماعة على الباطل، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. الصراط واحد، اختاروا بقى ما هو، ما أن عليه اليوم أصحاب، ولا تقول إخوان، طب والثالث يقول التبليغ، والثالث يقول دواعش، والرابع يقول كذا، طيب كيف يكون هذا؟ الصراط واحد، هو واحد، هذا ما لا ينبغي أن نختلف فيه، هو واحد. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا في آية الأحزاب، يا أيها في آية النهي عن الفرقة، يا أيها الذين آمنوا آخر الأنعام، أي مشهورة، ولا تكونوا كالذين، لا يا أيها آخر الأنعام، إن الذين فرقوا، إحنا كل ثانية بنقولها، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب من الذين فرحون. يبقى إذن أي تفرق لست منه في شيء، يبقى النبي خط خطا مستقيم واحدا، ما خط خطين، خط خطا واحدا، وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا جمع السبل، يبقى الصراط واحد وليس تعدى، اثنان مستقيم وليس معوجا، ولهذا النبي رسم خطوطا كثيره ومعوج، تدل على كثره التفرق وماذا وكل سبيل بخلاف الآخر وكلها معوجة، ليست مستقيمة، ليس فيها شيء مستقيم. طيب إن قال قائل لكن جاء في سورة المائدة سبل السلام، هو ده مجموعه، وأنت بتقول الآن السبيل واحد، نعم مقيدة بالسلام، يعني هذه ليست السبل. فرق بين سبل السلام وبين ولا تتبع السبل. لا تتبع السبل دي مطلقة، فهذا التي تفسر بالأهواء، إنما سبل السلام هذه أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى، فدلت على ماذا؟ السبل يعني أنواع العبادات ومفردات الطاعات وجزئيات هذا الدين، فالصلاة سبيل والصوم سبيل والزكاة سبيل وكل هذا سبيل، فاتبعوا هذه سبل السلام. نعم.
قال وبينا بالأمر بالاتباع باتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أتى النهي الشديد عن الإعراض عنه والتفرق فيه شيعا وأحزابا، وذلك في مواضع كثيرة من الوحي الرباني الكريم، حيث قال الله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.
هذا من أعرض عن القرآن، وهذا الإعراض على قسمين، إعراض كلي وهذا كفر والعياذ بالله، لا يتبع هذا الدين أو لا يعمل بشيء منه، آمن ولكنه لم يعمل بشيء منه هذا كافر والعياذ بالله. وهناك إعراض جزئي، وهذا على قسمين، إعراض جزئي عن وصف مكفر كتكذيب كجحود كعدم التزام فهذا كفر، أو إعراض جزئي عن شيء لم يعمل به، وهذا أيضا على قسمين. القسم الأول أن هذا الجزء يكون من النواقض كالصلاة مثلا عندما يكفر بالصلاة، والثاني أن يكون هذا الجزء ليس من النواقض فينقص الإيمان به ولا يزول كلية. نعم. يبقى أقصى من الإعراض، ها الإعراض ها قسمان، ها إعراض كلي عن الدين فلم يدخل، أو دخل أو دخل فلم يعمل، هذا إعراض ناقض. طيب والثاني إعراض جزء، هذا ها ها هذا على قسمين، هذا على قسمين أيضا، ها الأول مكفر إذا دل الدل على أن هذا الجزء مكفر، والثاني على قسمين، الثاني أيضا على قسمين، وهو أن يعرض عن هذا الجزء تكذيبا جحودا كذا كذا فهذا مكفر، أو أن يعرض عنه مع الإيمان به ولم يعمل به فهذا ينقص إيمانه به. نعم.
وقال سبحانه
قال هذا نفهم الناقض العاشر عند شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في النواقض، الإعراض عن دين الله لا يعمل هو يتعلمه. فبعض الناس يفكر يظن أن الإعراض يعني عن دين الله ماذا؟ إنه إذا لم يعمل بشيء من الدين يبقى كفر. لابد أن نبين أقسام الإعراض، المكفر منه وغير المكفر. واضح يا إخواني؟ نعم. الله قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنها. نعم نعم. لا واحد. نعم.
وقال سبحانه قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز من قائل كريم
فنسيتها يعني تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى يترك نعيمك بل العذاب، وليس الله ينسى وما كان ربك نسيا، ولكن النسيان بمعنى الإعراض، كما عرضت عن العمل الله يعرض عنك. نعم.
وقال عز من قائل كريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.
هذا كل واحد يا أخوان، لا تظن أن هؤلاء يا أخواني أحياء الذين يعرضون عن ذكر الرحمن بامتثال يومي. الذكر إذا أطلق أريد به الشرع كله، وأنا أعرض عن ذكري. لا تظن هذا ذكر اللسان، لا، ذكري شرعي ديني، الدين. فالذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، هذا الذكر العام. يبقى قوله تعالى وما أعرض عن ذكري، لا تظن أن هذا ذكر ماذا؟ اللسان، لا، إنما الدين. ولا ذكر اللسان أصلا جله مستحب. فإذا الإعراض عن هذا الذكر الذي هو ماذا؟ الذي هو الدين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، لأن الشيطان يؤذ. الشيطان هو الذي أورد تلك الموارد، سواء من الجن أو من الإنس. نعم،
كما قال عز وجل في ذم التفرق والتحزب: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لست منهم في شيء، أي شيء، أبنى شيء، وحد كنت تبع جماعة أبدا ولا تأيدها ولا تقف معها ولا شيء، حتى لو قال تعالى نوزع مواد غذائية، قل له ما أوزع معك أبدا. طيب هذا يا شيخ فعل خير، فعل خير على يد من؟ على يد أهل الخير؟ لا، أنت تتاجر بي، أنت تتاجر بي، الناس يروني معك وأنت توزع مواد غذائية، يقولون هذه الجماعة أو هذه الطائفة أو هؤلاء الناس على حق لأن الشيخ فلان وزع معه، ولو ما كانوا على حق ما وزع مع الشيخ فلان. لا، احذر، خيرك افعله، لا توزع تريلة أرز مع الإخواني، وزع ربع كيلو لوحدك، ها؟ لكن لا تستخدم ولا تستغل. صاحب السنة ما يقبل إلا السنة أبدا، ولا يستغل، ولا يستغل من أي أحد، لا تحت بقى مسمى جهاد، ولا تحت مسمى نفقات، ولا تحت مسمى مصالح، ولا تحت مسمى أبدا. نعم،
وقال تبارك اسمه بعد أن أمر الأمة جميعا بالاعتصام بحبله نهاهم عن التفرق بقوله ولا تفرقوا.
يبقى إذا النهي عن التفرق يكون بعد الأمر بالاعتصام. فمن قال لماذا المشايخ تختلف؟ ليه يا إخواني تفترقوا؟ طيب اجتمعوا معا ولا يرد بعضكم على بعض، وكونوا إخوانا متحابين، واتركوا الخلافات هذه، اتركوها. نحن الآن نواجه اليهود والنصارى، اتركوا هذه الأشياء. نقول من نهى عن التفرق لابد أن يأمر بالاعتصام، ولهذا إن اعتصمنا لم نتفرق، إن اعتصمنا بحبل الله لم نتفرق، لكن إن لم نعتصم حتما سنتفرق، حتما. والتفرق نوعان: تفرق مذموم وتفرق محمود. تفرق مذموم تفرق في الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. تفرق محمود المذموم هذا لكان تفرقا في الدين، نخرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وتفرق محمود من أجل الدين وليس في الدين، أي أننا نفارقك، هذا فراق بيني وبينك، إن أبيت إلا البدعة، إن أبيت إلا المعصية فأنا أفارقك. يبقى في التفرق في الدين هذا مذموم، التفرق من أجل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب، هذا واجب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا كلام واضح. نعم،
قال وفي موضع آخر أمرهم بإقامة الدين كله ونهاهم عن التفرق فيه حيث قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
شوف التفرق فين؟ في الدين، التفرق في الدين، لكن التفرق من أجل الدين هذا واجب. يبقى لا تلومني أنا حينما أفارق أهل البدع لوم أهل البدع، لا تأمرني أنا فتقول ولا تفرقوا، لكن أمر غيري، قل له واعتصم بحبل الله، قل له واعتصم بحبل الله. وضع إخواني، يبقى النقاط توضع الحروف. الآن هؤلاء تجار مخدرات، فارقتهم ولا مجلس معهم وعب، وليقال للناس دول جيران ومتخصمين، هذا رجل سوء، لابد أن أفارقه، أكون محمودا والآخر مذموما، لأنه السبب. مثل الرحم، أخي رحمي، أخي في النسب لكن مبتدع، وعظت أمرت نهيته، آبى إلا البدعة، طيب قاطعته. يأتي واحد يقول كيف تكون شيخ وكيف تكون كذا وتقطع رحمك؟ أنا يا أخي ما قطعت رحمي. لا، أنت لا تكلم، هو اللي قطع، هو اللي قطع، أنا ما قطعت، هو اللي قطع، لأنه أتى بأسباب القطيعة، أنا ما قطعته، أنا أريده. وهكذا يبقى الناس هي اللي تقاطع، أنا ما قطعت. واحد كان يعني يحبني جدا، وكلمت في منهج كثيرا، وصبرت عليه كثيرا، وكان يتحسن، ثم فوجئت في آخر في مجلس إن رجع إلى نقطة الصفر. قلت لا بقى، لا 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 خلاص، أنا لا عاد عندي كلام أقول أكثر من اللي قلته، ولن أعيد الكرة مرة ثانية. شوف أنا حرص عليك، أنا حرص عليك جدا، أنا لا أريد أن أفارقك أبدا، لكن شوف اليوم الآن إن لم تبدع أهل البدع، وإن لم تحذر من هؤلاء بأعيانهم، فأنت فارقتني. عشان ما تقول الشيخ عشان أنا ما وافقت في كلامه يبدعني ويترك، إحنا متفقون على الصواب والخطأ، متفقون على هذه الأصول، ودرسنا فيها كتب. الآن هذا وقت المحاسبة، فأنظر أمر، ولا أريدك أن ترد اليوم، لا أريدك أن ترد اليوم، فإن استقمت على هذا فالحمد لله. أنت أخي وحبيبي، والله أنا حريص عليك، أنت فيك خير ما شاء الله، قد لا يكون هذا في بعض الأشياء، لكن لو لم تستجب لهذا اعلم، اعلم إن جاءك شيطانك يقول الشيخ حكمك لنفسي، لا أنا حكمك لكلام السلف، أنت الذي تركتني، أنا ما تركتك، أنت الذي تركتني، أنا ما تركتك، يبقى أنت اللي تركتني. وفعلا كان، ولم يرجع، والآن من يومها لم أكلمه كلمة واحدة، ولن أكلمه كلمة واحدة. يبقى من الذي يترك يا أخوان؟ صاحب السنة حريص على الناس يا أخوان، صاحب السنة حريص على الناس، صاحب السنة ليس جزارا يا أخواني أبدا، صاحب السنة يود أن الهداية لكل الناس، لكن أنت يا أخي أبيت إلا أن تقطع رحمك يا أخي، أبيت إلا أن تقطع صحبتي يا أخي، لأن ما أقبل. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آتي لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. قد يقول قال هذا في الكفار يا شيخ، ليه تنزلها على المسلمين؟ المسلمين أهل البدع، السلف أنزلوها. سفيان سأل عن الربيع بن صبيح، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال القدري. ولو زعم ماذا قال؟ من خفيت علينا بدعته أن تخف علينا ألفاته. نعم.
قال وما ذلك إلا لأن الاختلاف في الحق بعدما تبين ضرب من ضروب الإعراض عنه، وصفة ذميمة سجلت على اليهود في آيات بينات، منها قول الله تعالى وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومثل ما سمعت من التحذير الشديد عن الإعراض عن الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي الصريح عن الاختلاف فيه والتفرق، فاسمع قليلا من كثير من النهي عن ذلك والتحذير منه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم.
إذا قيل في الحديث هذا سند رجال الصحيح، هذا ليس عن تصحيح، إنما هو من أمور التصحيح ليصحح بأن يكون الرجال رجال صحيح، والمعنى أن هؤلاء الرجال قد يكونون سليمين، فقد أخرج لهم البخاري أخرج مسلم، فرجوا في نفسه أخرج البخاري مسلم، وهذه تجاوز قنطرة معينة. لكن يبقى بعد ذلك، هذا بالنسبة للرجال، يبقى الاتصال، وبالنسبة للعدالة والضبط سيكون مقبول، لكن يبقى الاتصال. قد يكون الرجال رجال الصحيح لكن في انقطاع، لكن بخلاف شرط الصحيح. في فرق بين الرجال رجال الصحيح وبين شرط الصحيح. شرط الصحيح لا يعمد فيه إلى الرجل، إنما يعمد فيه إلى الرجل بسياق فلان عن فلان، هذا شرط البخاري، فلان عن علان هذا شرط مثلا مسلم، إنما فلان نفسه لا يقال شرط البخاري، لا يقال في الشرط أن البخاري أخرج له، أخرج له على نحو ما، لأن ممكن يكون هذا الرجل عن فلان ليس على شرط البخاري، وإن كان البخاري قد أخرج له لكن لم يخرج له عن فلان، أخرج له عن علان، شرط البخاري فلان عن علان، فإن جئت بفلان عن فلان لا يقال شرط البخاري. طيب رجال ورجال الصحيح فلان، يعني فلان في نفسه، هذا أخرج البخاري أو أخرج مسلم. طب هل يقتضي هذا توثيقا على نحو ما أخرج له؟ طبعا البخاري أو مسلم ما لا يخرجان رجل ينزع عن رتبة الاحتجاج، لكن قد يكون متكلم فيه، لكن التكلم فيه له أقسام، له أقسام. والبخاري ومسلم في المتكلم فيه قد تجاوزوا به القنطرة، ولهذا قد نفرق بين رواية هذا الرجل في البخاري المتكلم فيه ورواية هذا الرجل نفسه في غير البخاري ومسلم، قد نفرق. ليه؟ دي الرواية تجاوز القنطرة. وإن تكلمت في الراوي بصفة عامة من جهة الكلام فيه أو المروي من جهة عامة، لكن ما عند البخاري ومسلم قد سليمان، فهو مبني على الاعتبار الخاص، على اعتبار الخاص. إذا فلان مدلس وقد عنعن في غير البخاري ومسلم أتعل بهذا، لكن إذا جاء في البخاري ومسلم وعنعن فلا تعل. ليه؟ لأن ثابت عندهم أن هذا محمول على الاتصال، أن هذا محمول على الاتصال. يبقى فيه ماذا؟ فيه قاعدة خاصة البخاري ومسلم لابد من الصحابية في النظر إلى حديث الصحيحين، فيقال هذا رجال ورجال الصحيح، أو هذا على شرط البخاري ومسلم شرط الصحيح، أو هذا إسناد صحيح لا يقتضي أيضا تصحيح الحديث، أو هذا حديث صحيح فيكون تصحيح الحديث ويتضمن الإسناد والمتن. لما تقول هذا إسناد صحيح لا يقتضي هذا تصحيح المتن. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى أو شرد على الله شراد البعير. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. ثانيا: وما رواه أحمد وغيره بسند رجاله رجال الصحيح أن أبا أمامة البهلي رضي الله عنه مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم في الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. ثالثا: وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير.
هذه أرض طيبة جيدة فيها خاصيتان: الخاصية الأولى أمسكت ماء، والثانية أنبتت كلأ وعشب. نعم.
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منه وسقوا ورعوا وأصابوا.
الثانية أجادب فيها خاصية واحدة أمسكت الماء فانتفع الناس بذلك وشربوا وسقوا ورعوا إلى غير ذلك، لكن ما أنبتت كلا وعشب. طيب والثالثة:
وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ،
ليس فيها نافع لا من جهة إمساك ماء ولا من جهة إنبات كلأ. نعم.
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
إذن هذا به يفسر إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصني فقد أبى. أنت الذي رفضت، أنت الذي ما أتيت بالسبب. ولهذا نبي مثل نفسه مع الأمة كمثل رجل استوقد نار في الليل وجعلت الهوام والفراش وكذا يقعن فيه، وهو يأخذ بإيه؟ بحجزها أن تقع، وتأبى إلا أن تقع. وقوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أيضا هذا محمول على التوصيل، لم يقبل مطلقا، لم يقبل الدين، هذا كافر والعياذ بالله. لكن لم يقبل شيئا يكون تركه يوقع في الإثم، سواء ترك واجب أو فعل محرما وابتدع في دين الله، فهذا يكون بحسب. نعم.
قال رابعا: وما رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم.
من كان؟
قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة. وعند أبي داود من رواية معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام.
في الحاشية قال: وقد حسنه الترمذي وفي عبد الرحمن الأفريقي، وقد ضعفه كثير من أهل العلم، حسن بالشواهد والطرق. ولهذا حديث الافتراق لم يضعفه أحد من المتقدمين، باعتبار طرقه لم يضعفه أحد من المتقدمين، إنما هو حديث صحيح. لكن من ضعف شيئا منه، من ضعف ضعف بعض الطرق، والحديث بمجموع طرقه حديث صحيح مشهور اعتمده أئمة السنة في كتبهم حتى صار له لقب يعرف به، وهو حديث الافتراق. ده حديث مشهور مشهور مشهور. نعم.
قال: وعند أبي داود من رواية معاوية رضي الله عنه أنه قال أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من.
هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طيب، حديث معاوية الجماعة، وهذا صحيح. نعم.
قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة.
نعم. الحاكم قال كما في الحاشية: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث وفق الذهبي. وقال البني: حديث صحيح لما قبله وما بعد. كما قلنا، هذا الحديث لم يضعف أحد من المتقدمين، إنما جاء تضعيف بعض ألفاظه زي كلهم في النار إلى واحدة وكذا، جاء عند المتأخرين ولا يلتفت إلى كلامهم. أما ابن حزم فليس من أهل هذا الشأن العظام. وأما ما ذكره الشوكاني كذلك فهذا مردود عليه. أما المتقدمون وأهل العلم في كل عصر يصححون هذا الحديث ولا تكلموا فيه أبدا. نعم. وأما ألفاظه ففي غاية الصحة، لأن ألفاظ عليه نصوص الكتاب والسنة. إيه الإشكالية؟ الافتراق ورد في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ورد هذا في القرآن: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب، وأن الصراط واحد والسبيل واحد والباقي في النار وتحت الوعيد، هذه نصوص الكتاب والسنة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذا يا إخواني، معنى حديث الافتراق معنى صحيح موجود في النصوص. فلو ضعفت حديث الافتراق فلن تضعف معنى حديث الافتراق التي دلت عليه النصوص كلها. ترضى بالقرآن؟ ترضى بالسنة؟ فحديث الافتراق ما زادنا شيئا، ليس موجودا في القرآن ولا في السنة، بل كله موجود في القرآن والسنة. ومع ذلك نقول نتبع فيه الأئمة. هذا حديث معروف مشهور صنف في المصنفات. وجل الذين ضعفوا وتكلموا في حديث الافتراق بالإعلال نظرا للإعلال الموجود في القلوب، فلما قامت في قلوبهم العلل بحثوا لهذا الحديث عن علل. صحيح هذا موجود، حديث الافتراق، حديث حذيفة، وإن ضرب ذاك وأخذ مالك، الأبحاث دي كلها انظر في أصحابه تجدهم أصحاب علل وعلل قادحة بعضها خفي. نعم.
قال خامسا: وما رواه مسلم وغيره في حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعل هجرت يعني بكرت إليه. نعم.
قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كانت من هجرة، كانت هاجرت وليس هجر، إنما هجرت من التهجير وهو الذهاب. نعم.
قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب.
وإنما الاختلاف هذا من الاختلاف الذي لا دليل عليه فلا داعي له، إنما لو اختلفنا اختلافا يقوم عليه أدلة، اختلفنا في مفهوم آية لقيام أدلة على ذلك، فهذا لا بأس. نعم.
قال سادسا: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
كلام العلماء للتواتر عليه قاطبة، ثبت في الصحيحين دليل على أن كل ما في الصحيحين صحيح. فإن قال قائل: هذا لأنهما سميا كتابيهما الصحيح، نقول: وغيرهما سمى كتابه الصحيح، ولا يقال في الصحاح، عندنا يقال في الصحاح وتكون الأحاديث صحيحة، لا، إنما في الصحيحين هذا خاص بالبخاري ومسلم. لماذا؟ لأن أحاديثهما قد تلقتهما الأمة بالقبول، سوى أحرف نزع فيها البعض، ليس نزاع تضعيف، وإنما نزاع فني متعلق بعض علل خفية، لكن لا تنزل بالأحاديث عن رتبة الصحة. من أجل هذا احنا قلنا قاعدة: الصحيحان صحيحان. نعم.
قال: وغير هذه النصوص كثير مما يدل على التحذير والترهيب من داء الإعراض عن وحي الله الكريم المنزل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، ومما يدل أيضا على الإنذار من عواقب الاختلاف في دين الله والتفرق فيه، وثلاثتها قاصمة الظهر. فلتحذر أمة الكتاب العظيم وسنة الهادي الأمين عليهم ربه أزكى الصلاة والتسليم مما قد يكون سببا في هلاكها وشقائها في الدنيا ويوم يقوم الحساب. ألا وإن خير من وعى ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتفاعل معه بعدل وحكمة علما وعملا ودعوة وجهادا ونصحا وقيادة هم الرعيل الأول المهاجرون والأنصار
رضي الله عنهم الذين أثنى الله عليهم بإطلاق، ولم يقيد القرآن في المهاجرين والأنصار وصفا به يكونون ناجين، بل هم لديهم الأوصاف التي صاروا بها ناجين في أنفسهم، كونهم صحابة فهم ناجون، كونهم المهاجرين والأنصار فهم ناجون. ولهذا الله قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يضع قيدا زائدا على هذا، إنما قال بعدها: والذين اتبعوهم بإحسان، فوضع قيد الإحسان في الذين اتبعوهم، لأن الذين تبعوا هؤلاء إما أن يكونوا على منهجهم، وإما أن يكونوا خارجين أن يكونوا خارجين عن منهجهم. نعم.
قال: هم الرعيل الأول.
الإمام مالك إمام دار الهجرة بأن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، حيث إن الله عز وجل جعل فيء لطوائف: واحد المهاجرون، اثنان للأنصار، ثلاثة الذين جاءوا من بعدهم يترضون على المهاجرين والأنصار. إذن لا يكون طائفة بعد المهاجرين والأنصار ناجية إلا إذا كانت على منهج المهاجرين والأنصار. نعم.
قال: هم الرعيل الأول المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأتباعهم من أهل القرون المفضلة، وكل من اتبع أثرهم وأحيا مآثرهم، وحقا وصدقا ما قاله ربنا في وصفه لهم وثنائه عليهم ووعده لهم بالخلود الدائم الكريم في جنات النعيم المحفوفة برضا الرحمن الرحيم، حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
وأعد لهم
وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
تجري
تحتها الأنهار خالدين
فيها، الموضع الوحيد في القرآن هذا. نعم.
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إن هؤلاء استادة الأخيار والأولياء الأتقياء الأبرار وأتباعهم في كل عصر وفي كل بادية ومصر لم يكونوا في يوم من أيام حياتهم غلاة مفرطين أو جفاة مفرطين، بل هم وسط بين الغالي والجافي في كل باب من أبواب العلم والعمل.
أخواني، شوف، العالم السلفي له حس، العالم السلفي له قضية إذا سئل عنها يسهب ويفرع ويشقق وينصح. جئت على موضع، الموضع الذي يحب والموضع الذي يعيش له. العالم السلفي له أسلوبه، له حسه، له قضيته، له تفاعله، بخلاف من لم يحرك آيات القرآن، تحرك آيات القرآن ولا حديث النبي، وتمر عليه آيات المنهج وحديث المنهج والاعتقاد والمرد على أهل باطل، ولا تحرك فيه ساكنا، يفسرها ويشرحها بدون التفاعل معها كما لو لم تكن تعالج قضية خطيرة نعيشها الآن. ها؟ نعم، كما قال ابن القيم، ابن القيم يقول بارد. نعم.
قال: فهم وسط في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بين أهل التمثيل الذين غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، وبين أهل التعطيل الذين غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات في باب الأسماء والصفات، وذلك أن الممثلة شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه وجعلوا صفاته الكريمة الكاملة من جنس.
والأول نقول مثلوا، الممثلة مثلوا. نعم، ليس كمثل شيء والسمع البصير. نعم.
وجعلوا صفاته الكريمة الكاملة من جنس صفات المخلوقين التي تخصهم وتليق بحالهم، ومن أجل ذلك سموا ممثلة ومشبهة، حيث قالوا: وبئس ما قالوا، لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا وحياة كحياتنا ويدان كأيدينا واستواء كاستوائنا. وأطردوا ذلك في جميع صفات الله، وهذا غلو منهم وإفراط فيها تجاوزوا به الحدود، حيث أدخلوا في صفات الله الجليلة ما نفاه عن نفسه في كتابه مما لا يليق به، وأخذ به رسول الله الكريم وأتباعه حقا إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وقال تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا. وقال سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
يعني
أحد،
ليس مثله شيء. نعم.
وقال سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وغيرها في هذا المعنى كثير. لذا قال علماء السلف: إن المشبهة
إن المشبه
يعبد وثنا تصوره بخياله ونحته له فكره المنحرف. قال العلامة ابن القيم في نونية:
بخلاف المعطل فإنه يعبد عدما. المعطل يعبد إلها بلا اسم ولا صفة، أو بلا صفة، ومن لا صفة له لا وجود له، يبقى عبد عدما. الممثل يعبد صنما تخيله في رأسه ونحت له صور يده كأيدين، لأنهم يقولون: الله ما خطبنا إلا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليدين إلا ما نرى، لا نعرف من الوجه إلا ما نرى. ونقول: لم تقرأوا قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلمون هو سميع. الأمر الثاني أن الواقع يخالف كلامكم، لأن الوجوه مختلفة بحسب المخلوق، فوجه الله كوجه من؟ أنتم تقولون الوجه هو الوجه الذي نعرفه، اليدان اليدان التي نعرفها، الأيادي كثيرة في المخلوقات، الله يداك أيدي من؟ الله وجهه كوجه من؟ يبقى يرد عليكم حتى الواقع، فليس كمثل الفيل النملة، وليس كمثل الأسد الحمار، وهكذا تختلف، وليس وجه الرجل كوجه المرأة. فأنتم ماذا تريدون؟ يبقى أنتم محجوجون، لأنكم لو اخترتم وجها من هذه الوجوه دون غيرها قيل لكم ما الدليل على التفريق، ولهذا هؤلاء يخالفون صحيح المنقول وصريح المعقول. فإن قالوا لكننا أخذنا قول الله وهو السميع البصير فأثبتنا، نقول لكن ما أخذتم بي ليس كمثله شيء، وأهل التعطيل أخذوا بي ليس كمثله شيء. ليه؟ لأنه ثبت عندهم القاعدة التي يعتمدون عليها أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، وبالتالي إن أثبتنا سمعا وبصرا ونزولا ومجيئا وآخره يبقى مثلنا بالبشر، السبيل إلى ذلك للتنزيه ما هو؟ التعطيل. يبقى السبيل إلى التنزيه هو التعطيل. أهل السنة نزه بلا تعطيل وأثبت بلا تمثيل، فجمعوا بين الإثبات والتنزيه مع نفي التعطيل والتمثيل، ولهذا هم السعداء بكل حق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان.
كان المخلوق أنت لو جئت إلى رجل وكذا تقول له أنت قد طفل، مع أن يعني أصل الخلق شكل واحد، لكن كونك تقول له أنت قد طفل وهو رجل، أنت قد طفل، ماذا يحصل منه؟ يغضب غضبا شديدا جدا، تجعل الرب مثل من؟ يعني ليس هناك انتقاص أعظم. طيب أيهما يا إخواني أشر، المعطل أو الممثل؟ المعطل لما؟ ها والممثل يعني كان الممثل أخف، لأن الممثل في إثبات رب لكن ظل في وصف، إنما الثاني منهجه لا رب موجود وإن ادعى، ولهذا وجود الرب عند المعطل وجود مطلق. فين هو طيب؟ يعني ما صفته؟ ده وجود مطلق، وجود في الذهن، لكن في خارج الذهن ليس يوجد. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته:
لكن كل منهما كافر، فمن وصف فمن عطل عن وصفه بنفسه أو شبهه بخلقه فقد كفر. كل من التعطيل والتمثيل كفر، لكن طبعا على التفصيل، يعني في مسألة التفريق بين النوع والمعين والكل والجزئي. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان.
صحيح.
كما أن المشبه قد
يعبد صنم. نعم.
كما أن المشبه قد شابه النصارى في عقيدتهم الشركية التي أوصلهم إليها الغلو في المسيح فعبدوه. قال ابن القيم: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. لذا فقد حكم الأئمة الأعلام على هذه الطائفة بالكفر لسوء ما اعتقدوه، وقبح ما ورثوه. فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. شبهاته
بدل هذا على أنه كفر. نعم. هو التمثيل، كل التمثيل، لكن بعض العلم يعني بيعبر عنه بالتشبيه، ولهذا ما يبدع يعني من يقال هذا ولا يعني يخطأ من كل وجه، لكن يقال الأولى استعمال التمثيل. ليه؟ التشبيه أولا، التمثيل هذا اللفظ الذي جاء به القرآن. الأمر الثاني أنه التشبيه واقع بين الرب عز وجل وبين خلقه فيما تعلق بأصل الصفة، فيما تعلق من جهة المعنى يعني، فيما تعلق باشتراك لفظي الله سميع والمخلوق سميع، لكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. الأمر الثالث أن أهل البدع وصفوا أهل السنة بأنهم ماذا؟ أنهم مشبه. فلما تنفي أنت التشبيه كأنك يمكن أن يفهم أنك تنفي الصفات. نعم نعم. طبعا كرمية، كرمية اللي بيقول بأن الله جسم، ذو الرأس الممثلة. نعم.
قال
التعطيل كفر، لكن الواحد من هؤلاء لابد من إقامة الحجة عليه. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى تحت عنوان شبهتهم وبيان بطلانها عقلا ونقلا، قالوا إن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم المشاهد. وهي شبهة باطلة مردودة بما يلي: أولا، إنهم لا يملكون على حجتهم هذا برهانا من كتاب ولا سنة فيصدق عليهم قول الحق سبحانه حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب. ثانيا، بل الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ترد عليهم، حيث قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه يؤخذ من الآية الأولى نفي المماثلة لله مع إثبات السمع والبصر، ويؤخذ من الآية الثانية عدم جواز ضرب الأمثال لله، فحصل الجمع بين النفي والإثبات في الآيتين الكريمتين. وأما دلالة العقل على بطلان تلك الشبهة فمن وجوه أشهرها ثلاثة: أولا، ثبوت التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، إذ المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه.
نعم، فما يضاف إلى الله من صفة ليس كما يضاف المخلوق من صفة، كما قلنا إذا كانت المخلوقات تتفاوت. سبحان الله، للأسد يدان وللقط يدان وللفأر يدان، وهذا يختلف، كيف بين خالق ومخلوق؟ أين هذه العقول؟ لكن ممثلة قبحهم الله ما يفرقون، ولهذا هناك ممثلة في الذات وممثلة في الصفات، حتى الذات الذين قال له عليا وقالوا أنت الله، يعني جعلوا ذاتك ذات، والذين قالوا أيضا من البيانية دع بيان ابن سمعان يقولون الله على صورة الإنسان ويهلك إلا وجهه. نعم. والكرمية قل بأن الله جسم. نعم.
قال ثانيا، أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
صحيح.
قال ثالثا، أن القول
بالمماثلة حتى في المخلوقات، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ نعم. إن إذا قيل لك أنت أفضل من الحمار، والله أنك أفضل من الحمار، هذا يفرح إذا قيل أنك أفضل من الحمار؟ نعم. نعم. الشيء إخبار عن الله وليس صفة له ولا اسم له، والشيء هو الذات الموجودة إشار بها إلى الموجود. فقل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله عز وجل موجود ويشار إليه، والمخلوقات موجودة ويشار إليها. نعم، فهذا باب الخبرية لا من باب الوصفية ولا الإسمية. نعم.
قال ثالثا، أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة، لأنه لا يخضع عاقل لأحد إلا أن يكون أعلى منه. ثم إن قولهم إن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاء به الرسل لكان لسان قول لسان لكان لسان قومه
لسان قومه لكان لسان غيرهم سواء.
نعم. لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا
على هذا لابد من فهم البيان، لابد من البيان تقوم الحجة، وفهم البيان. إن كان عربيا هذا بلسان عربي مبين، وإن لم يكن عربيا فإنه يحضر له المترجم حتى يترجم له المراد، لا بد من فهم البيان. إن قام فهم البيان وتحقق قامت الحجة، ولو لم يتبين له أن هذا هو الحق ليس باللازم، عندك ما يرده؟ لا ما أنت، إذا خلاص أنت المعرض. نعم إيه؟ إذا مات في بلاد الكفر لم يسمع عن الإسلام يمتحن يوم القيامة، سيسمع عن الإسلام لابد. ما يدخل النار أو الجنة إلا بحجة تبلغ، فمن بلغت الحجة في الدنيا اكتفي بها، من لم تبلغ الحجة في الدنيا امتحن حتى تبلغ الحجة. لينذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ نعم.
قال: وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم المشاهد، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق
ولم يقرأ القرآن. الذي قال هو السميع البصير، هو الذي قال ليس كمثله شيء، الذي قال هو السميع البصير، هو الذي قال هل تعلم له سميا، الذي قال هو السميع البصير، هو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فعلما أخذتم هو السميع البصير وتركتم ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، هذا من استدلال الأعور، أي تأتون ببعض النصوص وتتركون بعض. نعم.
قال الثاني: أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأنها تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا.
يعني ألا تضلوا، ليس يبين لكم أن تضلوا يعني من أجل أن تضلوا، لا، ألا تضلوا، فأن تضلوا بمعنى ألا تضلوا. نعم.
وقال: ولا يرضى لعباده الكفر.
نعم. وهؤلاء قالوا الكفر، قالوا الكفر بدليل، أعوذ بالله، لما قالوه بعقولهم، قالوا باعتقاداتهم. ولهذا يا إخواني سبحان الله، شوف كما نجتمع نحن الآن، شوف على السنة، غير نجتمع على التصوف ومدد يا فلان، وأخرون يجتمعون على ماذا؟ على الاعتداء على النفوس المعصومة، وغيرنا يجتمعون على ماذا؟ على النية والبطانية وزعم الدعوة والتبليغية، وغيرنا يعتمدون على، والآخرون يعتمدون على، سبحان الله الحمد لله يا أخواني. طيب يا شيخ، ما ممكن تكونوا مثلهم يعني؟ ما هم بيقولوا برضو عنكم كده، العيال شوية، العيال السلفيين دول، المجسمة دول، العيال الوهابية دول، طب هو نفس المسألة زي ما احنا بنقول صوفيهم ويقولوا وهابي. كيف نعرف أننا على حق؟ كيف؟ هو يقول قال رسول، داوين السلف هم عندهم سلف في الجوهرة، تجد كل خير في اتباع من سلف. نعم، سموا لنا رجلكم، يعني السلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، سلف أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مما كانوا على الإمامة بالاتفاق، كلائمة الأربعة كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا، هؤلاء الأئمة لهم اعتقاد والحمد لله واضح. نعم.
قال العلامة زيد رحمه الله تعالى تحت عنوان: أهل التعطيل الذين عغلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات في باب الأسماء والصفات. قال: والمعطلة هم قوم أنكروا ما سمى الله ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، ومن أجل هذا المعتقد الفاسد عمدوا إلى تحريف النصوص من الكتاب والسنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وليس المعطلة طائفة واحدة، وإنما هم عدة طوائف، أشهرها ما يلي: غلاة الجهمية والباطنية والقرامطة، وطريقتهم هي إنكار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونفيها نفيا مجردا عن الإثبات، إذ لا يثبتون إلا ذات الله مجردة عن كل اسم كريم وصفة كمال، ضاربين بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط.
يعني لا يؤمنون إلا بذاته، هم لا ينكرون الذات، يقوم بوجود ذات، ويقوم بوجود ذات لا يماثلها ذوات، إنما أي اسم وصفة ما يجوز، لأن من لازم إثبات الاسم والصفة المماثلة. طيب ما هو من لازم إثبات الذات المماثلة؟ ولهذا قيل لا، القول في ذلك القول في الصفة. قل المعطل لما لم تثبت الصفة؟ يقول لنا من لازم إثبات الاسم والصفة المماثلة. نقول له ومن لازم إثبات الذات المماثلة، على قاعدتك يجب نفي الذات، لأن إثبات الذات والمخلوق ذات يقتضي المماثلة. قالوا لا، نستثني الذات ونقول ذات لا يماثلها ذوات، لأن لو ألغينا الذات ألغينا وجود الله، يبقى نحن ملاحدة ولسنا ملاحدة. نثبت الذات، نقول أثبتتم الذات بلا دليل، لا، ليس عندكم دليل على إثبات الذات سوى العقول، وإلا فقاعدتكم في نفي الصفات تقتضي القاعدة في نفي الذات. فإن قلتم نثبت ذات لا يماثلها ذوات لأن نفي الذات يقتضي العدمية، قلنا وأثبت صفات لا تماثلها صفات، لأن نفي الصفات نفي للذات، إذ لا توجد صفات بلا ذات بلا صفات، والقول بذات بلا صفات يعود على الذات بالعدم. كل ذات لها صفات، مخلوقة كانت أو الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال
الحمد لله أخوان الواحد ما جرب، الحمد لله ونسأل الله يحفظنا وإخواننا، الواحد ما جرب أن يحبس في جلده ويخاطب بإلزامات قوية لا يمكن أن يتخلص منها لتبين باطلة ثم يصر على باطلة. أنا ما أدري والله، هؤلاء يقتلون كل لحظة، والله يا أخواني يقتلون، ولكن الهوى الذي يعبئهم. الحمد لله أهل السنة في ساحة، ما أحد يحصرهم أبدا ولا يحاصرهم أبدا، وحتى لو أوتي من قبلي جهلي في مسألة وبان له الحق ما يسجن نفسه، هو في الهواء الطلق يقول سمعنا وأطعنا، إني قائل بهذا راجع عن قولي، كنت جاهلا فعلمت. ما يمكن يدخل السلفي قفص الاتهام حتى ولو أخطأ، فيؤتى من جهله لا من هواه، أخطأت، وهتلك السنة أقدمها لو لي ألف سنة أدرس فيها مسألة ثم بني للحق، لا يمكن أتقاعس أرجع إليه. إنما هؤلاء عجيب، تأتي بالأدلة، تأتي بالإجماعات، تأتي بالإلزامات، ومع ذلك ما يرجع. والله إنهم ليقتلون كل لحظة، شوف يقتلون قتل، أنت محاصر له وما استطاع خاص لولا هواه.
قال ضاربين بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، محكمين عقولهم الفاسدة وشياطينهم المضلة.
أي أيوة والله جزاه الله خير.
التي أملت عليهم أن إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا للرب الكريم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تستلزم تشبيهه بمخلوقاته، كما تستلزم تعدد الذات بتعدد الأسماء والصفات.
لو قلنا سميع وبصير وعليم وخبير، والسمع والسميع بصفة السمع، رجع صفة السمع، والبصير نأخذ من صفة البصر، وكذا، يبقى ده تعدد بقى له، هو إله واحد، إله واحد، يبقى لا اسم ولا صفة. وعند المعتزلة اسم بلا صفة، لأن لو قلنا صفة فالصفات حوادث، والحوادث لا تحل إلا بالأجسام، فلو قلنا له صفات لقلنا هو جسم، فننزه الله عز وجل عن هذا. دي لوازم وضعوها وحكموا إليها النصوص وحكموا إليها الناس، والمحكمة ينبغي أن تكون لي أخوان للكتاب والسنة، فمسألة في الأمة لا تحكم لقول أحد أبدا، حاكم لقال الله قال رسول. نعم. ولهذا لما قال الجعد لما قال بعض هؤلاء لأبي عمرو على مقال في نفي صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأها وكلم الله موسى تكليما، كده طب من اللي قرأ حتى أقرأ أنا؟ ما في أحد في الوجود قرأ وكلم الله موسى تكليم. قال له اقرأ. طيب قال ابني قرأت هكذا. فما تقول؟ وكلمه ربه. تقول إيه؟ تقول إيه؟ نعم.
قال وهذا زعم باطل وجهل بالله عظيم، جعلهم لا يفرقون بين صفات الخالق العظيم وبين صفات المخلوق الضعيف، إذ القوم لا يعلمون من صفات الخالق إلا ما فهموه من صفات المخلوق، ولو أنهم علموا أن التشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق إنما هو في اللفظ فقط، أما الكنه والحقيقة فإن صفات الخالق تخصه وتليق بجلاله وصفات المخلوق تخصه وتليق بحاله، وبذلك يسقط باطل أولئك الغلاة، أعني الذين غلوا في الإثبات والذين غلوا في النفي في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال شيخنا حافظ ابن أحمد حكم رحمه الله:
أنعم به وأكرم من شيخ سلفي مات وله 35 عاما وملأ الدنيا علما والحمد لله. نعم، منظومات ومصنفات ومؤلفات كأنما جاء من العصور الأولى. نعم.
قال فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تتجدد له صفة،
أي لم يحصل له اسم بعد أن لم يكن. نعم، لكن بالنسبة للصفات فيها تفصيل، هناك صفات ذاتية هذه لا تنفك عن الله، هناك صفات فعلية. أما جنس كون الله يفعل هذا قديم أزلي، وأما الصفات فمنها ما هو قديم النوع حادث الأحاد، ومنها ما هو حادث في نوعه كالنزول، لم يكن ينزل فنزل، لم يكن يستوي فاستوى، هذه حادثة. فإن قال قائل لكن هذه حادثة وهي تقتضي كمالا، نقول نعم. يقول طيب معناها أنك قبل ذلك عدم وجودها يقتضي نقص، طالما هي صفات كمال والنزول كمال والاستواء كمال، طب الله ما كان مستويا يبقى كان ناقص، الله ما كان ينزل كان ناقص. نقول هذه صفات أفعال تتعلق بالمشيئة، فتعلقها بالمشيئة هو وجه كمالها، شاء أن ينزل فصار الكمال في النزول بعد خلق السماوات والأرض، شاء أن يستوي فصار الكمال الاستواء بعد أن خلق العرش. يبقى هذه متعلقة بماذا؟ بمشيئة مرتبطة، بعد خلق السماوات والأرض صار الكمال، بعد العرش صار الكمال، وهكذا. يبقى هذا كمال على الوجه الذي وصف الله عز وجل به، فهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
قال لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها.
لا، هذه ليست على إطلاقه، كما قلنا في صفات حصلت ولم تكن له من قبل كالنزول والاستواء و... نعم.
أو لا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
يبقى ننتبه في مثل هذه السياق إلى الصفات الفعلية وأقسام الصفات الفعلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت عنوان المعتزلة، قال ليست المعتزلة فرقة واحدة، ليست، نعم، بل هي فرق متعددة أصولها أوصلها بعض العلماء بالتتبع والاستقراء إلى 20 فرقة.
ده هذه فرقة إلى 20 فرقة، ولهذا حصر الفرق 73 لسنا مطالبين به في حصر عدد ونجزم بأن هذا العدد كذا، أبدا يا إخوان. ولهذا الذين عدوا هذه الفرق حصل بعدهم فرق، إنما نقول كل فرقة خرجت عن أصول السنة الجماعة فهي فرقة وهي ضالة. وطبعا الفرق نحن نسميها فرقة ولا جماعة ولا طائفة، الجماعة الحزبيون اللي موجودون الآن اللي بيقولوا دي جماعات إسلامية وليست فرقة نارية، هذا من وضع حسان، هذا من وضع يعقوب، هذا من وضع الحوين، هذا من وضع هؤلاء حتى يهونوا من شأن ماذا هذه الجماعة. دي فرق، لا فرق بين الأشاعرة وبين الإخوان، لا فرق بين الأشاعرة وبين التبليغ. من اللي وضع التفريق بين مسمى فرقة وجماعة؟ من هو اللي وضع هذا؟ فرقة جماعة حزب طائفة، حتى نحن فرقة وجماعة وحزب وطائفة، لكن واحد لا تزال طائفة من أمتي. قال النبي الجماعة، واستطرق متى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، يعني الفرقة واحدة. ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ نعم. فالمعتزلة تنقسم إلى 20 فرقة، يا الله. والخوارج شرحه، والشيعة شرحه. يعني إذن الفرقة الواحدة قد تنقسم إلى 20 فرقة، إلى 20 فرقة، مقل ومستكثر. يبقى إذن لا تشغل بالك بالحصر، فإن هذا يصعب. نعم.
قال
لا، أنا ما قلت كده عبد اللطيف، لو انتبهت مش هبه. أنا قلت وجه كون الله يفعل، في فرق بين الأفعال، فنقول جنس كون الله يفعل، جنس كون الله موصوفا بأنه يفعل، هذا قديم أزلي، إنما الصفات ذاتها تختلف. نعم. فليس كل صفة من صفات الأفعال جنسها قديم، لا،
قال
منها ومنها، لكن جنس الأفعال قديم. انتبهت؟
قال كل فرقة منها تكفر سائرها غير أنها تجمعها أصول خمسة،
تجمعهم أصول خمسة،
غير أنها تجمعهم أصول خمسة، من لم يقل بها جميعا فليس معتزليا بالمعنى الصحيح عندهم، وهي أولا التوحيد، وهو عندهم يتضمن التعطيل ونفي الصفات عن الله عز وجل.
ده التوحيد هنا، توحيدهم هو الشرك، فيتضمن التعطيل ونفي الصفات. نعم. طبعا عند المعتزلة نفي الصفات. نعم.
ثانيا العدل،
لأنهم يقولون إثبات الصفة يقتضي أن الله جسم. نعم.
قال ثانيا العدل، وهو يتضمن التكذيب بالقدر.
يبقى التوحيد هو الشرك، والعدل هو النقص، وهذا ما تريد بالقدر، لأنهم يقول الله ما يعلم، ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، فلو له إرادة ومشيئة ثم يحاسب الناس لكان ظالما. فالعدل عندهم متعلق بالقدر، والتوحيد عندهم متعلق بالصفات. طيب الثالث،
قال ثالثا المنزلة بين المنزلتين.
هذا في إشارة إلى أن الإنسان لا يمشي وراء الشعارات، يقال هذه الطائفة مش أنتم من دعاة التوحيد؟ طيب المعتزلة من دعاة التوحيد ومن أصول من التوحيد، نقول خلاص نحن نتفق مع المعتزلة في التوحيد. من الذي قال هذا؟ لا تمشي وراء الشعارات، اسأل التفسير، ماذا تريدون بالتوحيد؟ ماذا تريدون بالعدل؟ نعم.
قال ثالثا المنزلة بين المنزلتين، وهي عندهم أن الفاسق الملي لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه.
الفاسق الملي يعني الفاسق التابع للملة، لأن أصل الفسوق الخروج، والفاسق يطلق على الكافر ويطلق على المسلم العاصي، فلما يقول فاسق الملي يعني ليس بالكافر، ولهذا المعتزلة يسمونه فاسق ونحن نسميه فاسق. ما الفرق؟ الفاسق عندهم الخارج من الإيمان، الفاسق عندنا الخارج عن الطاعة، ولهذا نسميه فاسق ملي. يبقى لما تقول هذا فاسق ملي يعني ما زال تابعا للملة. نعم.
قال كما لا يسمى كافرا فنزلوه منزلة بين منزلتين، هذا في الدنيا، أما في الآخرة إذا مات الموحد وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها، فهو خالد مخلد في النار، ولا حظ له في الشفاعة ولا نصيب له في الجنة ولو كان من أهل التوحيد.
هذا من جهة جزائه يخلد، لكن من جهة وصفه إيه؟ يعني الشيخ قال في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن، طب في الآخرة وصفه إيه؟ عقوبته التخليد، لكن وصفه إيه؟ كافر. ما يكفرون الخوارج يكفرون، لهذا هو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، إنما هذا في منزلة بين منزلتين. طب وفي الأخير وصفه إيه؟ هو مخلد، لكن وصفه إيه؟ في منزلة بين منزلتين، ولهذا عذابه دون عذاب الكافر، عذابه دون عذاب الكافر. نعم.
قال رابعا إنفاذ الوعيد، وهو عندهم أن فساق الملة الإسلامية مخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج أيضا.
طيب لكن كلمة الإنفاذ ما فسرت؟ الشيخ يقول الإنفاذ وعيد، وهو عندما ينفسق منه مخلدون في النار لا يخرجوا منها شفاعة، يعني ماذا؟ عندهم انفاذ الوعيد أن الله يجب عليه هذا، يجب على الله عز وجل أنه يعذب هذا، ولا يدخل تحت المشيئة، ما في مشيئة، ما يدخل تحت المشيئة، هذا يجب عليه. طيب وإذا دخل النار حتما لابد أن يدخل النار، يجب أن يدخل النار، فإنه يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. نعم.
قال خامسا الأمر
ويجب على الله إثابة المطيع، ما في شيء اسمه يدخل الجنة بالفضل، ما في فضل، الفضل لو أمن به لماذا تفضل على هذا ولم يتفضل على ذاك، إلا ما أدخل بالعمل، وجوبا أدخل بالعمل، ولهذا الباء عندهم ادخل الجنة بما كنت تعملون، باء الايه الثمانية للعوض، نعم عندها السنة السببية. نعم.
قال خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه عندهم الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف بدون التزام لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ما لم يظهر كفرا بواحا فيه من الله برهان. قال ابن أبي العز
يبقى إذا لم يرى الخروج على السلطان إذا ظلم إذا كذا الخوارج والمعتزل، واللي يرى عز السلطان بالفسق المعتزل. نعم. وإحنا عندنا مشايخ مصر منقسمون إلى قسمين، قسم في الثورة الأولى خارجي، وقسم في الثورة الثانية معتزل. أنتم ما يعجبكم أحد، أنتم ما في أحد سلم منكم، نقش بالسنة، دعك من هذا، دعك من هذا، لو كان دينا والله ما طق أحد منكم ما سيقال له من السب والطعن، لكن احنا ما نخرج عن كتاب والسنة ولا نخرج عن الحجاج العلمي، أنتم ما طرقتم أحد، وأنتم دعنا من هذا، المهم أنتم خوارج ترون نخرج على السلطان جائزا إذا ظلم، وأنتم معتزلة ترون عزل السلطان بغير كافر، ردوا ردوا يا ردوا ردوا، ما يرد إلا بما لا يصلح الرد. هؤلاء قالوا حسين خارج، وهؤلاء قال السعود عزل، هذا اللي عندهم من الرد. إجماعات الأمة فين راحت؟ ذابت. نعم. نعم.
في فرق بين يعزل أو ينعزل؟
يا أخويا عن النت تدخل هتلاقي ينعزل ويعزل. إنما عندنا فرق، يعني مسألة لغوية، مش بمعنى إيه؟ يعني يعزل وينعزل. يعزل يعزله الناس. ينعزل بمعنى أن حكمه، يعني أنه صار معزولا لكن هو واحد، بمعنى لا يعزل ولا ينعزل إلا بمكفر، لا يعزل ولا ينعزل إلا بمكفر، لا أعزله ولا ينعزل، لا ينعزل فليكون حاكما شرعيا، ولا يعزل أعزله أقوم بعزله إلا بهذا. إنما لما نأتي إلى المادة اللغوية دي مسألة أخرى، لكن هم الذين أرادوا أن يلبسوا على كلام الأئمة لما يقول الإمام إنه ما ينعزل الفسق، قالك شوف ينعزل مش يعزل، عشان إيه؟ يبطل دلالة كلام العلماء، لكن العلماء حصروا بقى هينعزل ويعزل موجود في كلامهم، ينخلع ويخلع موجود في كلامهم، إلى غير ذلك، كل هذا موجود. نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي، قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد أن ذكر أركان الإيمان المنصوص عليها في حديث جبريل المشهور وسؤاله النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما نصه، وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة،
الذي هو الموصوف والصفة،
الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات
العرض الصفة الجسم الموصوف. نعم.
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم،
كونك تثبت صفة يبقى هذا الصفة حادثة، والحادث ما يحل إلا بحادث، يبقى الله جسم. نعم.
وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي،
وقالوا بأن الله عز وجل لا ليس له إرادة ولا مشيئة بأفعال العباد، بل عباده هم الخالقون لا يفعل، هذا هو العدل، وإلا للزم الله الظلم. لو قلنا الله أراد لهذا الهداية وأراد لهذا الشقاء يبقى ظالم. حتى ننزه عن الله الظلم ننفي الإرادة والمشيئة. طيب أنتم الآن وصفتم الله بالعاجز. الله ما يريد الكفر ولكن وقع الكفر بإرادة العبد، يبقى غلبت إرادة العبد إرادة رب، أو إرادة الشيطان إرادة الرب. نعم، فكيف يقع في ملك ما لا يريد؟ يبقى هنا فررتم من الوصف بالظلم فوقعتم في الوصف بالعاجز. نعم.
ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى تحت عنوان شبهتهم في نفي الصفات والرد عليها عقلا ونقلا، قال: أما شبهتهم في ذلك فإنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء في نظرهم متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه.
هذه شبهتهم، اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. ليه؟ لأن كما قلنا الصفات أعراض، والأعراض لا تحل إلا بجسم، فلا يوجد شيء في نظرهم متصف بالصفات إلا جسم. طب والأجسام متماثلة؟ لو قلنا الله جسم يبقى الله كمثله سائر الأجسام، لأن الأجسام متماثلة. طب حتى ننزل عن هذا يبقى ننزل عن الصفات، حينئذ يكون ذاتا بلا صفة. يبقى سميع، ما تقرأ في القرآن سميع، قل سميع بلا سمع. بصير، قل بصير بلا بصر. نعم.
قال: والرد على هذه الشبهة بأدلة عقلية ونقلية، منها أولا أن يقال لهم إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصفها بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه في زعمكم، فإثبات الأسماء التي أثبتتموها مجردة عن المعاني يستلزم التشبيه، وعليه فقد وقعتم فيما منه فررتم.
نعم، أنتم براحة، يعني على مزاجكم قلتم إثبات الصفات يقتضي التمثيل. طيب وتثبتون الأسماء، عند الجهمية اللي هم آباؤكم قالوا إثبات الأسماء يقتضي التمثيل، بما تردون عليهم؟ اللي هتردون عليهم به في إثبات الأسماء هيرد عليكم به في إثبات الصفات. تأتي الأشاعرة اللي هم أقل بقى في إثبات سبع صفات مع الأسماء ونفوا الباقي، وردوا على المعتزلة في نفي السبع. ردكم عن المعتزلة في نفي السبع هو رد للسنة عليكم في نفي غير السبع، وبالتالي هذه لوازم تلزمهم جميعا. نعم.
قال: ثانيا، إن كل موجود لابد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات.
طيب، ما يمكن أبدا توجد ذات مجردة عن الصفات، مستحيل. نعم.
وعليه فلا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود الواهب الكمال متصفا بصفات الجلال والكمال.
نعم.
ومنها أن يقال لهم إن
كما قلنا الذات التي لا صفة لها لا وجود لها. نعم.
قال: ومنها أن يقال لهم إن قولكم بأن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة، وهلم جرة.
والله هم عقول بلا عقل وبلا دراية. إيه سميع بلا سمع؟ كيف يعني عليم بلا علم؟ أنت عالم بس ما عندك علم، أنت سميع بس ما عندك سمع. هذا يقال هذا يا أخواني، بل هو ليه سميع طيب وليه عالم طيب؟ يعني كلام لا يمكن تصديقه ولا يدخل رؤوسهم فضلا عن رؤوس البعيد. من هنا لما بقي معهم الأشعاري 40 سنة، والأشعاري من هو فحل من فحول المناظرين وكذا، 40 سنة في النهاية وصل إليه إلا أن هؤلاء قوم ضلال لا يفقهون لا يفهمون لا يعلمون، وانتقل من هذا إلى الكلبية سبحان الله، وصار على منهجه، ثم بعد ذلك انتقل إلى أهل السنة. ولهذا من توفيق الله أن توفق لأهل السنة من أول محط، تأخذ من المنبع من أول محط، هذا من توفيق الله للعبد. إنما اللي بيأخذ كعب دير ده قد يهدى وقد لا يهدى. طيب، طب وإذا هدي فاته عمر يكون به إماما، هو حصل ما صار به سالما لكن صعب أن يحصل ما يصبح به إماما. وقت قصير خلاص شيخ، ولهذا قليل من هؤلاء. الغزالي ورجعوا المصحف، وبعدين الغزالية، والأشعاري رجعوا كذا. إذا أشعاري إيه؟ فين الفحول بقى؟ فين أحمد؟ فين مالك؟ فين الشافعي؟ واضح يا إخواني؟ فنعم قد يحصل لك السلامة، لكن لن تحصل لك الإمامة إلا نادر، يعني قد يكون هذا إذا وجد. نعم، لأن عمرك راح. نعم.
قال إن قولكم بأن الله عليم
لسه اللي عشته إلا بقى واحد موفق، يعني يكون هذا مستثنى من هذا موفق بقى. نعم.
قال إن قولكم بأن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة، وهلم جرة، قول باطل مخالف للسان العربي بل وغير العربي. فإن من المسلم به في جميع اللغات أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وعليه فلا يتصور أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا بصير لمن لا بصر له، ولا سميع لمن لا سمع له، ولا قدير لمن لا قدرة له. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم قطعا أن تكون أسماء الله دالة على ما تقتضيه من الصفات الذاتية والفعلية.
هو عنده مترادفة وليست متبادلة. الأسماء كلها دالة على ذات واحدة ولا تفريق بينها. فالسميع الغفور والرؤوف والرحيم مثل العزيز والجبار والمتكبر، ما في فرق. نعم.
كما يرد على دعواهم الباطلة حيث قالوا
أهل السنة ماذا يقولون يا إخوان؟ هي مترادفة ومتبينة، مترادفة باعتبار ومتبينة باعتبار، مترادفة باعتبار دلالة على الذات، ومتبينة باعتبار ما تتضمن من صفات. السميع غير البصير. نعم.
قال كما يرد على دعواهم الباطلة حيث قالوا لا يوجد شيء متصف بصفات إلا جسم، فيقال لهم إن ذلك منقوض بأمور
منها، أنه يوجد في الأشياء،
أنه يوجد في الأشياء ما يصح أن يوصف بصفات وليس بجسم. فقد ورد في اللغة التي نزل بها القرآن ما يثبت ذلك حيث قالوا ليل طويل ونهار قصير وحر شديد، وفي القرآن وسبح ليلا طويلا.
هذا شوفوا يا إخوان أهل السنة، ها يكون معه ماذا؟ النقل الصحيح، الحقل الصريح، القاعدة المنضبطة. ما يمكن أن يؤتى أهل السنة من باب أنهم تقولون من لازم الأوصاف الجسمية. طيب أنت عندكم الليل جسم ويبان، والنهار والحر والبرد، وهذا موصوف. نعم.
ومنها أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أو يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي صفات الباري سبحانه التي أثبتها لنفسه.
نحن في لفظة الجسم لا نثبت ولا ننفي من جهة اللفظ. ليه لم يرد الدليل؟ لا بإثبات ولا بنفي. أما من جهة المعنى نستفصل، إن ذكر معنى صحيحا في الجسمية بمعنى الذات القائمة بنفسها وكذا فصحيح. هذا يعني هذا المعنى صحيح، لكن لا نعبر عنه بالجسمية. وإن قصد الجسم المركب من أعضاء وأركان يحتاج بعضه إلى بعض فباطل. نعم.
قال وأما الأدلة النقلية فهي كثيرة جدا، منها قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالآية ترشد إلى أن هذه الأسماء الحسنى دالة على معان عظيمة تكون وسيلة للأمة في دعائهم، ويستحيل خلوها من عن تلك المعاني التي فهمها علماء السلف وأهل الأثر. ومنها قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد صريح على الممثلة الضالة وعلى المعطلة الزائغة، حيث إن الله جمع فيها بين نفي النقائص والعيوب عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبيان إثبات تلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وكل هذه النصوص ونظائرها من النصوص المحكمة في الكتاب والسنة تدل على ثبوت الصفات الكريمة على الوجه اللائق بالموصوف بها جل وعلا.
نعم، كل هذا جواب عن سؤال. ما هو هذا السؤال يا اخوان؟ ما الواجب على الناس اتباعه؟ عرفتم كيف السلفي يجيب بالقرآن والسنة؟ قل هذا السؤال اطرحه على عالم صوفي، اطرحه على عالم أشعري، اطرحه على عالم إخواني، اطرحه على عالم حزبي، انظر ماذا سيقول لك. ما يمكن أن أقول لك هذا الكلام أبدا. إنما الواجب على الناس اتباعه جماعتنا، حزبنا، أصولنا، هذا الواجب على الناس اتباعه. يتكلم بلسان حزبه، إنما العالم السلفي يتكلم بلسان الملة، ولهذا العالم السلفي عالم إخوان ملة، وليس عالم حزب، وليس عالم جماعة، وليس عالم أمة ينظر حاجة الناس إلى ماذا يتكلمون به، ولا عالم دولة ينظر الدولة تريد ماذا فيعطيها ما تريد. فالعلماء ثلاثة: عالم دولة، والمعنى أنه يتكلم بما تريد الدولة ولو كان مخالفا، وعالم أمة، والمعنى أنه يتكلم بما يريده الناس ولو كان مخالفا، وعالم ملة، والمعنى أنه يتكلم بما دلت عليه الملة والشريعة. هذا هو الناجي. لكن ممكن يكون هذا عالم دولة، يعني عالم مع الدولة في طاعة الله، ما في مشكلة. عالم أمة، يعني عالم محل اقتداء في الأمة. لكن المراد من التقسيم الثلاثي هذا لابد أن يظهر. ممكن تسمع على واحد تقول هذا عالم أمة، يعني عالم في الأمة تقتدي به الأمة. لكن لما نفرق بين المعاني الدقيقة، إذا جمعنا هذه الثلاثة فنقول عالم الملة مصدره الملة، مصدره الأثر. عالم الأمة مصدره الناس ينظر أهواءهم. عالم الدولة مصدره الدولة ينظر مرادها. نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم. إيه ما في معنى. إيه لا، من تعبيرات أهل العلم عادي في الرد وليس في الإنشاء. هناك عبارات يستعملها العلم في توجيه شيء، في رد شيء، وليس في إيجاد شيء من أساس. نحن لما نأتي نثني على الله ما نقول واجب وجود، لكن لما نأتي في مقابلة من يقول حادث الوجود نقول واجب الوجود. وحادث وجود يعني وجود من غير، واجب وجود يعني وجود من ذات. يبقى هنا في عبارات لا ننشئها ولكن نميز بها منهجا صحيحا من منهج ايه باطل. نعم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد المغرب جبرا لما مر منا، وان كنا غير ملزمين بالجبر لان خارج ارادتنا، ولكن من باب فضل الله علينا ان شاء الله.